Rab'den necak.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس روحاني يؤكد أن تحقيق المشاريع في ظل الحظر والحرب الاقتصادية يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد. دعوات لحشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. واشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب، والقوات اليمنية تواصل التقدم بجنوب غرب المدينة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. أعلن رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني أن إيران هي الأولى عالميا في مجال توصيل الغاز للمدن، معتبرا ذلك مفخرة لوزارة النفط والشركة الوطنية للغاز. وأضاف الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة النفط أن خدمات توصيل الغاز للقرى تضاعفت 20 مرة مقارنة مع 8 سنوات السابقة، معتبرا ذلك مؤشرا للجهود التي يبذلها المهندسون والعمال ومدراء قطاع الغاز في البلاد. ولفت إلى أن تحقيق هذه الإنجازات في ظل العقوبات والحرب الاقتصادية المتصاعدة إضافة إلى المشاكل الناجمة عن تفشي كورونا يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد وتحقيق التنمية فيها. بعث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية. وأشار الرئيس النمساوي في برقية التهنئة إلى العلاقات الودية العريقة بين النمسا وإيران، مؤكدا أن بلاده ستواصل علاقاتها مع إيران على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. وقدم الرئيس النمساوي التبريكات للرئيس الإيراني المنتخب متمنيا له وافر النجاح والتوفيق في أداء مهامه الرئاسية المقبلة. أطلق نشطاء في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس دعوات إلى حشد 100,000 مواطن من قرى ومدن الضفة كافة على جبل صبيح للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم. وطالب النشطاء جماهير الضفة الغربية والداخل المحتل والمؤسسات الفلسطينية والعربية بنصرة أهل بيتا وإيصال الرسالة الأقوى للاحتلال والمستوطنين. ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي لثوار بلدة بيتا، يمتد من ساعات المساء حتى ساعة متأخرة من الليل، بهدف مواجهة المخطط الصهيوني الرامي إلى فصل مدينة القدس عن باقي مناطق الضفة، وكذلك فصل شمال الضفة عن جنوبها. استنكرت مؤسسات دولية وهيئات حقوقية جريمة اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة في الخليل. وقال المحامي الفلسطيني مهند كراجا مدير مجموعة محامون من أجل العدالة أنه تواصل أمس مع الناشط بنات 2 مرات وكان بصحة جيدة، لكنه أكد له بأن جهاز المخابرات العامة يقوم بملاحقته محملا الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن الجريمة. وبدورها قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط الفلسطيني بنات، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة صدمتها حيال الحادثة وطالب بتحقيق مستقل ونزيه في الجريمة. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة لحطام طائرتي التجسس الأمريكية اللتين تم إسقاطهما في سماء مديرية صروح بمأرب بصاروخ أرض جو التي لم يكشف عنها. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي إسقاط طائرة أمريكية مسيرة تابعة لتحالف العدوان السعودي خلال تحليقها في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. وتعد الطائرة الثانية من نوعها التي تعلن القوات اليمنية إسقاطها خلال أيام. اشتدت المعارك بين القوات اليمنية وقوات الرئيس المنتهية ولايته عبد رب منصور هادي على امتداد الجبهتين الغربية والشمالية الغربية المحيطتين بمدينة مأرب اليمن. وتأتي المعارك وسط تقدم لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في سلسلة جبل البلق القبلي جنوب غرب المدينة لتجبر قوات هادي على العودة إلى مربع الدفاع المستميت عن خطوط الدفاع المحيطة بمركز محافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى أن قوات هادي خسرت أكثر من 30 قياديا منها من جراء المعارك التي استمرت 12 ساعة، وأيضا بفعل غارات طائرات تحالف العدوان ما دفع تلك القوات إلى الانسحاب من أطراف جبل البلق. أكد ناشطون حقوقيون أن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة السعودية تستهدف جميع فئات الشعب وتقييد الحريات. وفي حملة إلكترونية ضد موجة الاعتقالات طالب ناشطون حقوقيون الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن الذين اعتقلوا قبل أسابيع بشكل تعسفي على خلفية تعبيرهم عن الرأي. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
حملة دولية واسعة مناهضة لاستمرار الانتهاكات الممنهجة ضد الحريات في السعودية، وهو ما يثير المخاوف من زيادة القمع واستمراره بحق الناشطين والمعبرين عن الرأي.
2015 وحتى الآن هي حالات تدل على انتهاكات ممنهجة من النظام ومقصودة ومرادة.
ناشطون حقوقيون أكدوا أن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات السعودية تستهدف جميع فئات الشعب وتقيد الحريات.
والوضع السيء اليوم غير مقتصر فقط على أعداد المعتقلين، وغير مقتصر كذلك على كميات المعتقلين وعددهم وانتهاكات المتعلقة بهم، سواء قبل الاعتقال أو داخل السجن وحتى بعد المعتقل، وإنما شملت كذلك إلى مستقبل الوضع الحقوقي والحالة الحقوقية في المملكة العربية السعودية.
الحملة الدولية التي تنظمها منظمة سند الحقوقية وموقع معتقلي الرأي سلطت الضوء على أن هناك عددا كبيرا من المعتقلين في سجون السعودية محرومين من أي اهتمام أو متابعة حقوقية دولية.
بينما هناك عدد كبير جدا من الحقوقيين والإصلاحيين والمناضلين حقيقة ممن يستحق جهدا واهتمام أكبر. تقارير المنظمات لا تغطي تفاصيل الواقع الأمني والقضائي.
وفي حملة إلكترونية ضد موجة الاعتقالات طالب ناشطون حقوقيون الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن الذين اعتقلوا قبل أسابيع بشكل تعسفي على خلفية تعبيرهم عن الرأي، وانتقدوا سياسة تكميم الأفواه والقمع الذي تمارسه السلطة السعودية لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهو ما يشير إلى إصرار السلطة على انتهاك حرية الرأي والتعبير وبالتالي انتهاك حقوق الإنسان. واعتبر الموقع السعودي المعارض أن اعتقال السالم جاء بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، محملا للقضاء السعودي مسؤولية قمع الحريات ومصادرة الرأي الآخر، واتهم الموقع السلطات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين والناشطين والزج بهم في السجون.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن تحقيق المشاريع في ظل الحظر والحرب الاقتصادية يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد. دعوات لحشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. واشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب، والقوات اليمنية تواصل التقدم بجنوب غرب المدينة. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحايانا القلبية نبعثها إليكم، وأجمل الأماني تقبلوها منا في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
عايزان الأطائب، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يعتبر الوحدة في الحوزات العلمية مبدأ مهما وأساسيا في نجاح الحوزة، ويرى أن المرجعية هي رمز هذه الوحدة، ولذلك فقد كان يعارض أي سعي باتجاه طرح المرجعية، لأنه كان من شأنه أن يؤدي إلى الاختلاف والتشتت في الحوزات العلمية، فكان يتجنب الخوض في هذه القضايا المثيرة للجدل. وقد كان عدم مشاركة الإمام في تشييع جنازة المرحوم البروجردي وعدم إقامة مجلس الفاتحة له في هذا الاتجاه، ينقل حجة الإسلام علي أكبر مسعودي في هذا الصدد قائلا:
حينما توفي آية الله البروجردي حزن الإمام كثيرا، ولكنه لم يشارك في تشييع جنازته وحسب، بل إنه لم يقم له مجلسا للفاتحة أيضا. وقد سأله بعض من السادة والتلاميذ عن ذلك، كما أصروا في ذات الوقت على الإمام أن يقيم مجلسا للفاتحة، ولكنه اكتفى بالإجابة بعبارة واحدة، هي: أنا أعتقد أن مجيئي ومشاركتي في تشييع الجنازة ومجلس الفاتحة قد يؤدي إلى التشتت في صفوف الطلبة، وقد يلح علي البعض في ذلك، ولكنني لا أريد حتى هذا القدر من التشتت، وعلى السادة أن يكونوا هم أيضا في صف واحد. فقال أحد الفضلاء للإمام: ربما يستنبط البعض من عدم مشاركتكم في تشيع الجنازة وعدم إقامة مجلس الفاتحة على روحه أنكم تعارضون السيد البروجردي. فقال الإمام: أقسم بجدي إنني لا أعرف حتى اليوم شخصا يحب آية الله البروجردي كما أحبه، ولكنني لا أشارك خشية أن يحدث اختلاف ولو بنسبة ضئيلة.
نعم أعزائنا الكرام، من أجل أن لا تظهر شبهة الاختلاف مع آية الله البروجردي في أذهان العامة وخاصة الطلاب، ولا ينقض الغرض بهذا العمل، أي أن لا يؤدي هذا الموضوع نفسه إلى موضع للنزاع والاختلاف بين الطلبة والحوزة العلمية، وافق على أثر إصرار الأصدقاء وبعد مرور مدة من الزمن، بحيث لا تحدث مجالس الفاتحة شبهة طرح المرجعية في الأذهان أن يقيم مجلس الفاتحة على آية الله البروجردي. ينقل حجة الإسلام السيد محمد حسن مرتضى اللانجرودي في هذا المجال قائلا:
لقد انتظر الإمام في إقامة مجلس الفاتحة على آية الله البروجردي حتى أقام كل كبار العلماء مجالسهم، حتى الأشخاص من الدرجة الثانية والثالثة، ثم أقام بعد ذلك المجلس بعد حوالي 17 أو 18 يوما من وفاة آية الله البروجردي.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأحبة، كما أن امتناع الإمام عن إقامة مجالس الفاتحة كان بهدف الحيلولة دون حدوث التشتت في الحوزة والطلاب، فإن الإمام وعندما أتوا له بالدليل أن عدم إقامة مجلس الفاتحة هذا قد يؤدي هو نفسه إلى التفرق، بادر إلى إقامة هذا المجلس. ويوضح حجة الإسلام مسعودي خميني كيفية إقناع الإمام رحمه الله بإقامة مثل هذه المراسيم بقوله:
قال البعض من السادة للإمام: هناك احتمال أن يظن الناس أنكم لا تعارضون إقامة مجالس العزاء والفاتحة على آية الله البروجردي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التشتت والاختلاف. فأجاب الإمام: الآن وقد أصبح من الممكن أن يستنبط مثل هذا الاستنباط ويقال ذلك، فلا مانع. وبذلك فقد اجتمع الطلاب والفضلاء وأقاموا مجلس الفاتحة من طرف الإمام بمناسبة وفاة آية الله البروجردي.
أحبائنا الأفاضل، وقد انزعج الإمام إلى حد كبير حتى في مجلس الفاتحة الذي أقامه على روح المرحوم البروجردي،
لأنه قد ذكر اسمه في المراسيم،
واعترض على المتكلم ينقل آية الله رضواني في هذا المجال قائلا:
عندما كان الإمام صاحب العزاء دخل المجلس وأعلن مسؤول الإعلان عن الفواتح وصول الإمام، وقال إن هذا المجلس أقيم من جانب آية الله العظمى الخميني، وحينما بلغ صوت هذا الشخص مسامع الإمام أحضره واعترض عليه قائلا: ليس لك الحق في أن تذكر اسمي حتى العصر حيث ينفض هذا المجلس.
أيها الإخوة والأخوات، لم يسع الإمام الخميني رحمة الله عليه بعد ارتحال آية الله البروجردي إلى أن يكون مرجعا كما كان في سائر فترات حياته السابقة، رغم ترحيب الحوزة العلمية والناس، وكان يعارض ذلك بشدة أمام اقتراحات وإجراءات أصدقائه، في الوقت الذي كان فيه تحرير فتاوى سماحته قدس سره قد اكتمل حول جميع أبواب كتاب العروة الوثقى قبل 5 سنوات من ارتحال آية الله البروجردي، وكذلك اكتملت خلال السنوات المذكورة حاشية سماحته على كتاب وسيلة النجاة كرسالة عملية.
لقد تعرف كثير من الناس على أعلمية وأرجحية الإمام الخميني قدس سره بدليل عظمته وما كان يتميز به في حقل العلم الفضيلة والتقوى، وقلدوه واتبعوا فتاواه وأوامره. كذلك فإن كثيرا من العلماء والخبراء الذين اطلعوا بشكل كامل في تلك الأيام على المكانة العلمية المميزة للإمام الخميني قدس سره عبروا عن آرائهم بأعلميته، وأبلغوا الناس بذلك عن طريق البيانات الخطب والحوارات، حيث صرحوا بنظرهم الفصل حول مرجعية الإمام قدس سره.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على حسن مرافقتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج روح الله سيرة ومسيرة.
وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، كونوا بالانتظار وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا. الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
إيران اليوم المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي radio@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله. تحيانا القلبية الخالصة وأجمل المنى نبعثها إليكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تكونوا رفاقنا فيها عبر استعراض المزيد من نتاجات شعراء المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنستعرض قصائد إحدى الشواعر الفلسطينيات المتميزات في الساحة الشعرية المقاومة، وهي الأديبة والشاعرة زينب حبش. كونوا معنا ورافقونا. مستمعينا الكرام، الأديبة والشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب عبد السلام عبد الهادي حبش ولدت عام 1943 في يافا، لاقت كثيرا من العناية والحنان أثناء طفولتها، فعاشت طفولة سعيدة كان لها أكبر الأثر في صقل شخصيتها الأدبية فيما بعد. وتعتبر أسرة الشاعرة آخر أسرة هاجرت من يافا بسبب تمسك الأهل بالمكان، فمكثت فترة في اللدي ثم انتقلت إلى نابلس، حيث التحقت الشاعرة بمدرسة تابعة لوكالة الغوث هناك، وقد أظهرت اجتهادا كبيرا أدى لترقيتها من الصف الثاني إلى الصف الرابع الابتدائي. وبعد إنهائها المرحلة الابتدائية انتقلت إلى المدرسة المتوسطة، ثم أنهت المرحلة الثانوية بمدينة نابلس. بعد ذلك بدأت دراستها الجامعية سنة 1961 بجامعة دمشق في سوريا، فدرست اللغة الإنجليزية، ثم تخرجت سنة 1965 حاصلة على ليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها. بعد ذلك عادت إلى فلسطين فعملت مدرسة للغة الإنجليزية. تعتبر الشاعرة زينب حبش من أوائل المعتقلات في أواخر عام 67 وبداية 68، حيث اعتقلت في بداية الاحتلال مع مجموعة أخرى. وتعتبر أسرة زينب حبش ذات ماض عريق في النضال، حيث استشهد 2 من إخوتها بالإضافة إلى استشهاد ابن أخيها والتحاق كثير من أفراد أسرتها بالثورة الفلسطينية، وربما هذا يفسر الطابع الوطني الذي يميز أشعارها. أعزائنا الأفاضل، تعتبر الظروف والبيئة التي عاشتها الشاعرة من أكبر المؤثرات التي أدت بها إلى قول الشعر منذ طفولتها، فقد بدأت بقول الشعر منذ دراستها الابتدائية، وهذا لم يأتي من فراغ، فالجو العائلي كان له أثر بالغ، حيث إن والدي الشاعرة وباقي أفراد عائلتها كلهم كانوا يحفظون الشعر، وكانوا معتادين على إلقاء المناظرات الشعرية، كما كان للوالد دور كبير أيضا، بحيث إنه كان يشجعها على قول الشعر. كما تأثرت الشاعرة بكثير من الأدباء والشعراء مثل بدر شاكر السياب، فهي تقريبا قرأت لكل شعراء العرب المعاصرين لها في تلك الفترة. كما أن قراءاتها لم تقتصر على الشعر، بل كانت تتضمن معظم أنواع الشعر والرواية والقصة القصيرة وعلم النفس والكتب السياسية، ولكن الشعر كان أكثر الموضوعات التي شدت الشاعرة مثل شعراء المهجر وعمر أبو ريشة وسعيد عقل ونزار قباني وفدوى طوقان ومحمود درويش وسميح القاسم، بالإضافة إلى أشعار من التراث القديم وخاصة شعر المتنبي. بدأت الشاعرة زينب حبش بكتابة الشعر بشكل رسمي تقريبا في المرحلة الثانوية، فأقدم قصيدة قيلت سنة 1958، حيث كان عمر الشاعرة حوالي 15 عاما، وكانت بعض أشعارها تنشر في الصحف والمجلات، وبالطبع فقد كان قول الشعر قبل هذه الفترة، كما كانت ترسل بعض القصائد لتذاع في الإذاعة، خاصة في برنامج مع أدبنا الجديد، وكانت القصائد التي ترسلها الشاعرة غالبا ما تنال إعجاب الجميع وتنشر. ومن هذه القصائد قصيدة بعنوان مناجات سنة 1962، عندما كان عمر الشاعرة أقل من 20 عاما، وقد اختيرت هذه القصيدة كقصيدة خاصة لمجلة الإذاعة، وكانت هذه أول قصيدة تعطى فيها لقب الشاعرة زينب حبش. ومن هذه القصيدة: بلادي وحبك يغمر دربي، بلادي وحبك يغمر دربي، وطيفك يغفو بأعماق قلبي، أراك بعيدة كبعد القمر، وكيف أضم إلي القمر؟ أيها الأحبة، حول اتجاهات المقاومة في قصائد الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الأستاذ أمير سماوي، الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ أمير، الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش هي من شعراء المقاومة، وكل قصائدها في المقاومة الفلسطينية. ما هي اتجاهات المقاومة في قصائدها، وما هي الخصوصيات والطوابع التي تحملها باعتبارها تمثل واحدة من رموز الأدب النسوي في فلسطين؟
نعم، الشاعرة زينب عبد السلام عبد الهادي حبش هي شاعرة وقاصة، ولدت قبل النكبة، قبل عام 1948 بخمسة سنوات، يعني كانت في بداية فهمها ووعيها لما يجري في فلسطين. علميا تخرجت الجامعة بقسم اللغة الإنجليزية، وأدبيا ألفت عشرات الكتب، سواء الكتب الشعرية أو القصصية أو التربوية أو حتى الكتب العلمية. قدمت مساهمة جبارة منذ بدايتها في زرع الوعي المقاوم، الوعي بأن فلسطين هي أرض عربية، وأن الصهاينة هم مغتصبون جاءوا كشذاذ آفاق من جميع أنحاء العالم واحتلوا هذه الأرض لحجج واهية. من أهم كتبها التي أراها كتبا إبداعية كبيرة، لأنه وطني، الجرح الفلسطيني وبراعم الدم، قال البحر لا تقولي مات يا أمي، خمس زنابق ووردة. أنا إذا بدي أفهمك كشاعرة دعمت الثورة، دعمت فكرة المقاومة، وراهنت على أن المستقبل هو لانتصار الشعب الفلسطيني واسترداده لجميع حقوقه. أولا عاشت في القدس،
نعم،
وتمسكت بوجودها في القدس، حرضت كل المجتمع المقدسي على أن يتمسك بعروبة هذه القدس وبفلسطينيتها. هلا مثلا أنا سأنتقي مقاطع صغيرة تحرض فيه الثوار على المقاومة وعلى النضال. أقرأ أشعار الثوار فيغيب صوابي، أصبح قنبلة تصرخ في وجه الكون وتغير ترتيب الأدوار. مثلا مقطع من قصيدة طويلة، طبعا كل قصائدها هي قصائد حقيقية أي صادقة، تعبر عن مشاعر الانتماء والهوية الصافية الغير مكترثة لكل ملوثات الإعلام وغيره، بحيث أنها لا تحس باليأس ولا تأبه لأي أنواع الفتن أو الأكاذيب.
جميل، لذلك كانت أشعارها تعتبر كسلاح من أسلحة الدفاع المقدس.
نعم، مثلا من قصيدي مهداة إلى السجينات والمعتقلات في سجون الكيان الصهيوني، تقول يا فاطمة الفقراء، يا شامخة الرأس أمام قضاة الظلم، لا تكتئبي فالله معك، والشجر الأخضر والأرض السمراء وجميع الأطفال المحرومين تقفين أمام الجلادين كالصخرة كالثورة، صابرة تبتلعين النظرات الحاقدة وتبتسمين فالبسمة تزاد الثوار.
الله،
أي
الله.
هنا الفال، هنا حقيقة أن الإنسان الذي يتمسك بحقه يكون فرحا في تمسكه بهذا الحق، لا تهزه أعاصير العدوان المتواصلة منذ أن كانت طفلة حتى الآن، ما تزال في أوج رعايتها، حتى أنها كانت ترأس جمعيتين خيريتين نسائيتين لدعم المقاومة لمحاربة الفقر والجوع في أرض فلسطين، مثلا جمعية أصدقاء المريض، جمعية إنعاش الأسرة في القدس. هذا العمل البطولي الآخر يمثل نخوة حقيقية قامت بها هذه الشاعرة وأثبتت مصداقيتها، وهي تعيش هذا النضال وهذه الرعاية الدائمة، تحريض الناس على المقاومة وعلى النضال. كانت تكتب قصائد مثل رغم الموت لا أموت، صوت الأرض، عيناك يا وطني، زهرة الصبار، المقتول القاتل، أطفال فلسطين، رفيق السجن على جدران زنزانة. الخصوصية الثانية والمهمة جدا أنها كانت موجهة تربوية، أي كانت تعرف أن الأجيال يجب أن تحتفظ بكل هذا الاندفاع، بكل هذا الانفعال العاطفي للتمسك بالهوية والانتماء لفلسطين.
جميل.
وبالتالي للاتجاه نحو النضال والمقاومة.
جميل، أحسنتم كثيرا. نعم. الأستاذ أمير سماوي، الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعاك.
Thank you.
نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصناها للأديبة والشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش. نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي لإعداد المحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل. نتواصل مع حضراتكم ونواصل تقديم هذه الحلقة. أحبتنا الأفاضل، ألفت الشاعرة زينب حبش قصائد كان معظم أغراضها في الشعر العاطفي والشعر الوطني أكثر من غيرهما، كما قالت بعض القصائد في روح والدها. ومن هذه القصائد قصيدة بعنوان بفقدك صار للموت اشتهاء عام 1984، ومنها ثمانون مضت والقلب طفل وروحك شمعة تمحو الضلال، حديثك عنبر ودعاك مسك وصار حنانك الثر مثالا. بفقدك صار للموت اشتهاء وصار الموت ينبوعا زلالا. وفي العام 1967 تغير كل نمط شعرها واتجه اتجاها واحدا هو الاتجاه الوطني، وكانت قصيدة حديثنا اليومي المنعطف الحاد الذي غير اتجاه الشعر، وهي لم تطبع، ومنها الذكريات والحنين لم تعد حديثنا اليومي، والعطر والكوافير والحرير لا لم تعد حديثنا اليومي، والأغنيات الحلوة الملأ حنان لا لم تعد حديثنا اليومي، حديثنا مموسق برنة السلاح، موشح براية الكفاح، حديثنا اليومي معطر بحلم الانتصار بروعة الرجوع للديار. وهذه الأشعار طبعا كانت مع بداية الاحتلال، فبداية الاحتلال كانت تعني بداية المقاومة ليس بالكلام فحسب، وإنما بالفعل وبكل الأساليب الممكنة. ونتيجة لذلك تم اعتقال الشاعرة مع مجموعة أخرى، وقد قالت بعض القصائد خلال وجودها في السجن، مثل قصيدة بعنوان معذرة سنة 1968، توجه القصيدة إلى أمها، ومنها رأيت الدمع في عينيك يا أمي، رأيت الدمع في عينيك يا أمي يناديني، وكنت أحس أن الحزن أضناك وأن السهد والخوف العميق علي أشقاك، وكنت إذا غفت عيناي في الأحلام ألقاك. أحبتنا الأفاضل، ومن قصائد الشاعرة الفلسطينية زينب حبش التي قيلت في السجن أيضا قصيدة بعنوان فجر الانتصار، قيلت سنة 1968 في سجن نابلس المركزي، وهي ذات أهمية بالنسبة للشاعرة حيث تحدثت فيها عن تجربتها في السجن ومنها. يا ظلمة السجن الرهيبة، يا ظلمة السجن الرهيبة، فيك أقسم إنني سأحوكك فجر الانتصار. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للأديبة والشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة أيضا نكمل الحوار حول هذه الشاعرة الفلسطينية. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
بريق الكلام. ليس أي أحد أهلا لطلب حاجة، وليس أي أحد أهلا لتلبية المطالب. جاء في كتاب تحف العقول، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد الثلاثة، إلى ذي دين أو مروة أو حسب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت ما
اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وإنصاف، شهادة شهدت بها شخوصنا وظلالنا والأعضاء منا والأطراف، هي النشيد الموجودات ومن أجلها قامت السماوات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف، عفيف اللسان، فائق الحنان، سامق القمم، متعدد الهمم، والصلاة والسلام على أهل بيته حجج الله على الأرض وخلفاء الرسل، سلاما نستقيه من اسمه جل وعلا، ننثره إلى حضراتكم مرحبين بكم في تجوال شعري عند ظلال المديح النبوي الشريف، مع مقطع آخر من قصيدة الشاعر مرتضى آل كثير من إيران. اسمحوا لنا أحبتنا في البداية أن نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر مرتضى حيدري آل كثير عام 1983 للميلاد في مدينة الحر من توابع محافظة خوزستان الإيرانية. حصل على الماجستير في اللغة العربية وأدابها بعد أن ولع منذ صغره في مجال قراءة القرآن الكريم والإنشاد الإسلامي، فيما لحن وأنشد العديد من الأعمال المهمة، وكتب لفرق الموشحات والإنشاد الإسلامي في إيران الإسلامية، كما تمرس في كتابة الشعر الفارسي أيضا، ودخل هذا المعترك بقوة حتى أصبح من الأقلام المهمة الشبابية في الشعر الفارسي المقاوم. حصد العديد من الجوائز الإيرانية، منها جائزة مهرجان شعر الفجر الدولي، جائزة مهرجان الشعر النبوي في مشهد المقدسة، جائزة الكتاب السنوي في مجال الدفاع المقدس عن كتاب خورشيد در عبايتو پیچید است، أي الشمس ملفوفة بعباءتك، كما طبعت له العديد من المجاميع باللغة الفارسية، فيما ترجم إلى الفارسية شعرا العشرات من القصائد لكبار الشعراء العرب. نستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره في حلقة اليوم وبصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
يا مهبط الوحي، ما للروح من نزل، وطرف عينيك فاق المنتهى شطرا، ما زلت كالغيم تتلو الماء في حمأ، فجئت في أمم لم يفقه الصبر، مشيت غيثا برغم الملحدين به، وقد همست بتيه فكرة المجرى، حتى هطلت على فوضى الجهات هدى، وقمت بوصلة قد أينعت طهرا، كأنك السر في سير الذين أتوا ليفهموك، ولما يتقن السير أنت السفينة والغيث الذي نهل من أول البحر حتى آخر الصحراء، رموا عليك حجارا من جهالتهم، وقد وقفت لما قد كسروا جبرا، داسوا على وردة المعنى التي عبقت ماتت هناك فمدت عطرها جسرا. فالليل أسدل عري المغريات لهم، ووسم الوهم في أعناقهم كفرا. تقبل النار وجه المؤمنين بها، وتطعم الناس من أكبادها جمرا. وأنت تسكب شمس الأمنيات رؤى لهم، وتبعث موؤوداتهم بكرا. يا منحة الله لا تحوي كمفردتي، ووحدتي رغم ما في صدرها ذكرى. أنا المشوق لأقصى المدح يعرج بي شعري، ويتعب في أبعادك الأخرى.
أنا الممشوق لأقصى المدح يعرج بي شعري، ويتعب في أبعادك الأخرى. حقا إن ناصية الشعر ترفع جودها لجمال المديح النبوي، وتعجز عن درك الآفاق الأخرى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مجمع الخلال والخصال. وبهذا نصل إلى نهاية قراءتنا لمقطع من قصيدة بسمة في الأفق للشاعر مرتضى آل كثير من إيران. شكرا لكرم المتابعة، ودمتم بود.
أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.